بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا القول المشهور جدا روي عن الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه، وإن كان هناك خطأ شائع في الألسن أنه هذا القول للإمام علي سلام الله عليه، لكنه بعد التحقيق ورد على لسان الإمام الحسن المجتبى ابن أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا القول بعض المقبلين على الدنيا والذين يريدون الدنيا فهموه بطريقة خاصة، كأنما فهموه دعوة إلى الدنيا. يعني عندما يقول الإمام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، كأنما الإمام في هذا الشطر أو في هذا القسم من الكلام أن الإنسان يهتم بالدنيا ويأخذ من الدنيا ما يستطيع ويدخل في الدنيا. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، أي أن الإنسان لا ينسى الآخرة ويعمل الآخرة كأن آخرته في اليوم التالي. طبعا بعد التأمل بهذا القول والرجوع إلى كلام العلماء والروايات الكثيرة جدا التي وردت في تتكلم عن الدنيا، يعلم حتما أن ليس هذا مقصود الإمام سلام الله عليه، وإنما مقصوده شيء آخر، عدا عن أنه لو تأملنا قليلا في الأمر لرأينا أنه لا يمكن من نفس هذا الكلام، نفس هذا الكلام بغض النظر عن كلام آخر، لا يمكن قبول هذا المعنى على إطلاقه. لأنه كيف نحن نجمع بين أمرين، أنه دعوة للدنيا، وعندما يقول وعمل لآخرتك فهو عزوف عن الدنيا، فكيف يشبه كأنه كالجمع بين الضدين؟ والمسألة تكون أوضح بكثير لو رجعنا إلى الكلام النص الكامل، الرواية التي وردت فيها هذه العبارة للإمام الحسن سلام الله عليه، فيتضح الأمر بشكل جلي وأكثر ما معنى هذا الكلام. روي عن جنادة بن أبي أمية أحد أصحاب الإمام يقول دخلت على الحسن بن علي سلام الله عليه في مرضه الذي توفي فيه، يعني في آخر أيام الإمام الحسن سلام الله عليه بعد أن تجرع السم من ذلك اللعين، فيقول يتكلم كلام طويل هذا الشخص ويقول قلت له إلى يسأل الإمام الحسن، فقلت له عظني يا ابن رسول الله، قال نعم، يعني كأنما يقرر أن تستحق يعني هذا وقت الموعظة أو لا بأس بذلك، قال نعم، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك. واقع هذه العبارات كل عبارة منها يعني تحتاج إلى وقفة طويلة وتحمل معاني عظيمة جدا من الإمام، ولكن بشكل يعني نقرأها فقط الاستفادة من هذه المعاني. استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا. لاحظوا أنتم يعني احفظوا هذه المعاني في أذهانكم، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن في حلالها حساب، أي الدنيا، واعلم أن في حلالها حساب وفي حرامها عقاب، وفي الشبهات وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، إلى أن قال، ثم قال واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فبعد هذا الكلام الذي أتى من الإمام سلام الله عليه ويقول اجعل الدنيا بمنزلة الميتة، كيف أن الإنسان يحرم أن يتناول من الميتة إلا إذا اضطر، إذا الطرفة يأخذ بمقدار ما يسد رمقه ما يدفع عنه الهلاك والموت. هذا يعني الإنسان لا يقبل على الدنيا ولا يأخذ ويلتزم من الدنيا إلا بمقدار الضرورة الذي يساعده على العيش يساعده على العبادة. فهل يمكن أن الإمام بعد ذلك يناقض نفسه ويقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، أي أقبل على الدنيا بكل ما تستطيع واجعل نفسك كأنك خالد في هذه الدنيا فافعل وخذ منها ما شئت؟ لا يمكن هذا الكلام. فإذا لابد أن نحمله على معنى يتناسب مع هذا الكلام الذي، بالإضافة إلى أن روايات عديدة جدا في سيرة أهل البيت وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت في ذم الدنيا وتبين الدنيا، فكيف يمكن أن نحمل هذا الكلام على أنه دعوة إلى الدنيا؟ حتى أقول إلى الدنيا المحللة، يعني ليس كلامي فقط هو بالدنيا المحرمة، حتى بالدنيا المحللة وإن كانت حلال، لكن المنهج الأخلاقي لأهل البيت والمنهج التربوي يدعو المؤمنين إلى الابتعاد عن الدنيا حتى المحللة، حتى الشهوات المباحة. فإذا أخذنا مثلا عينة من الروايات التي تبين الدنيا التي تتكلم عن الدنيا، طبعا وإن كان بعض هذه الروايات إذا أخذنا رواية برواية قد يكون فيها مثلا ضعف في السند أو يكون فيها كلام، أما نتيجة عندنا كم هائل من الروايات في ذم الدنيا فبتعبير فقهاء يصبح عندنا تواتر إجمالي في صحة هذا المعنى، في صحة هذا المعنى بشكل عام. يقول في معينة: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا، لاحظوا، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. فمن أحب شيئا أبغض شيئا، أن هناك تنافي في طبيعة الدنيا والآخرة. مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتان، إن أرضى إحداهما أسخطت الأخرى، إن أرضى أحد الضرتين فالثانية تغضب، يعني هناك تنافي. إن في طلب الدنيا إضرارا بالآخرة، طلب الجمع بين الدنيا والآخرة كما بعض المتدينين يحاول أن يقول لا بأس أنا أجمع بين الدنيا والآخرة، يقول الإمام طلب الجمع بين الدنيا والآخرة من خداع النفس. يعني من أراد حقيقة أن يحصل مراتب الكمال والرقي ويحصل على درجات عالية في الآخرة يجب أن يعزف عن الدنيا ويزهد في الدنيا، وإن كان قلنا يعني هناك الله عز وجل حلل له الكثير من المحللات. طبعا لا يأتي البحث أنه إذا عزف المؤمنون عن الدنيا فتحتاج إلى إعمار وقوة المسلمين وعد، لا هذا ذاك لا يتنافى مع هذا الكلام، وإذا نريد البيان هذا يجرنا إلى بحث آخر، لا هذا من الجهة الأخلاقية ومن جهة لا يتنافى. يعني الشخص قد يعمر الدنيا لكن ليس حبا في الدنيا وليس طلبا في الدنيا وليس رغبة في الدنيا، وإنما لتقوية الدين لتقوية الإسلام لتقوية المذهب، هذا من الآخر، ذاك له بحث آخر. فإذا هذا الكلام ما يمكن أن نحمل كلام الإمام سلام الله عليه أنه اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا مع كل هذه القرائن كما حمله بعض العلماء، وخيرا ما فعل في ذلك المعنى أنه الإنسان إذا كان هناك عنده عمل فعمل للدنيا وعمل للآخرة، فما أيهما يقدم؟ أيهما نقدم في حال التنافي؟ يقول له الإمام اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. يعني الدنيا عمل الدنيا، افترض نفسك أنت خالد في هذه الدنيا فلا تستعجل فيه، لاحق عليه على تعبير، فلا تستعجل عليه كأنك أنت مخلد. كيف إذا إنسان مخلد لا يستعجل في العمل، أما عمل الآخرة لا، يعتبر أن الآخرة غدا ستقوم واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهذا تأكيد من الإمام سلام الله عليه على العزوف عن الدنيا وأنه لا تستعجل في أعمال الدنيا، أعمال الدنيا لأن هذه أصلا كل الدنيا زائلة وكل الدنيا ذاهبة، ولكن كل الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة كما في بعض الروايات. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يرغب عن الدنيا ويرغب في الآخرة إن شاء الله، كما هي سيرة أهل البيت وسيرة العلماء والصالحين إن شاء الله. في بحث كتاب إحياء الموات وصلنا إلى الأحكام المرتبطة في الجيرة والجار، تقريبا انتهى منها، بقي مسائل النزاع والخصومة في المسألة 734. يقول: راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها. كان شخص يركب على الدابة وشخص أخذها باللجام وتنازع لمن هذه الدابة. فالظاهر أن الراكب هو صاحب الدابة، لذلك يكون قوله بيمينه، يكون القول قوله بيمينه. لذلك قال: راكب الدابة أولى من قابض لجامها. ومالك الأسفل، رجع مرة أخرى للنزاع بين الأسفل والأعلى، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار، الغرفة المفتوح بابها إلى الجار، هذا ضعه بين قوسين، أولى من الجار. إذا لم تفعل هكذا يصبح المعنى غامض. فأولى من الجار متعلق بأولى، ومالك الأسفل أولى من الجار، هذه بعدا، بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة. يعني إذا كان شخص يسكن في مكان وهناك غرفة في الأعلى، هناك غرفة مبنية فوق بيته في الطابق العلوي، لكن هذه الغرفة ليس له باب إليها، وإنما باب هذه الغرفة إلى الجار، إلى جاره، فيقول أن القول قوله مع يمين. الظاهر أنها له، لأن هي تقع فوق بيته لا تكون للجار. إذا حصل تنازع فيكون القول قوله بيمين.
يعني
نعم.
حدثنا عن مسألة، يقول مثلا الجالس خلف السيارة، الجالس أمام أولى
ممكن. نعم، يعني نحن هذا القاعدة الكلية أنه يظهر يعني تكون هناك ظهور في شخص أنه هو المالك، فالذي عنده أو كان هو قوله موافق للأصل، فهذا مثلا الأصل في من كان وضع يده على شيء، الأصل أنه مالك له. فإذا جاء شخص آخر وادعى هذا الشيء فيكون ذاك المدعي وهذا المنكر. فإما إذا كان قوله موافق للأصل أو للظاهر كما سيأتي باب القضاء، فيعامل هو معاملة المنكر، والثاني يعامل معاملة المدعي. فالمدعي يطالب بالبينة والمنكر يطالب باليمين. دخل في هذه المسألة فيما بعد في أحكام التحجير.
نعم. هذا اليمين المموز يخالف.
نعم.
هذا لو خالف اليمين الرجل مسمى باليمين الغموس.
لو خالف اليمين كيف؟ ما فهمت أنا.
يعني حلف كاذب.
نعم. لا، اليمين الغموس مقصود اليمين المشددة، اليمين فيها تغليظ، وهذا اليمين الغموس. يعني ليست اليمين الكاذب. لا، يعني اليمين الغموس تارة يكون محرم وتارة هو مكروه. أصل الحلف حتى صادقا هذا مكروه كما مر معنا، أصل الحلف بالله أظن مر معنا حتى على حق هذا. لذلك لا ينبغي للإنسان إذا على الأشياء التافهة والصغيرة أن يحلف حتى لو كانت له، هذا من جهة كراهة الحلف. أحسن. نعم. يعتبر في تملك الموات التي لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها بدون إذن المحجر لم يملكها. نحن قلنا أنه من أتى إلى أرض الموات وأحيا تلك الأرض فهو يملك تلك الأرض، لكن هذا مشترط أن لا يكون هناك متعلقة هذه الأرض للغير، أن يكون حق الغير متعلق بها. وكيف يتعلق حق الغير بها؟ إذا حجرها. فالتحجير يعطي أولوية، يعني لا يعطي ملكية ولكن يعطي أولوية في الإحياء. فإن إذا أنا حجرت أرض أنا أولى من غيري في إحياء هذه الأرض، لا يجوز لأحد أن يزاحم. والتحجير قال كيف يتحقق التحجير، كيف يكون تحجيرا؟ قالوا: يتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء. هذه هي الكلية، كل عمل عملته في مكان هذا العمل يدل على أني أريد إحياء ذلك المكان، هذا يسمى تحجيرا. فإما أن يكون هذا بوضع أحجار حول ذلك الشيء ولذلك سمي تحجير وهو الغالب ما يكون هكذا، أو مثلا حفرت بئرا في ذلك المكان، أو وضعت وسائل الإصلاح، أتيت بالآلات والأشياء وضعت في ذلك المكان أريد إصلاح ذلك المكان، وما إلى ذلك من العلامات والأشياء التي تدل على أني أريد إحياء هذه القطعة من الأرض، فإذا لا يحق لغيري أن يزاحمني على هذا الحق. قال نعم قد يصلح، نعم يعني يضع حدود بغير الأحجار، نعم أنه يحدد قطعة ب... نعم هذا قد يصلح، كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس، حفر أساس يريد أن يبني جدار حول هذه القطعة، أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة. القناة أصل القناة كما قلنا يكون تكون في داخل الأرض، وكيف تكون في باطن الأرض، يحفرون في كل مسافة بئر، بئر ينبع على تلك القناة وتجري هذه القناة لتصل إلى مكان ما، فأحيانا تكون هذه خاربة، فقام وأحيى بعض آبار تلك القناة، فيكون هو هذا علامة أنه تحجير للقناة، يعني أنه يريد إحياء هذه القناة لأنه بدأ في إحياء أحيى أحد آبار هذه القناة. يقول فهو تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي المواط التي تسقى بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها. يعني هذه القناة موجودة في أرض ميتة، فهو قام أولا بحفر أحد آبار هذه القناة، فهو يعتبر هذا تحجير بالنسبة للقناة، يعني لا يحق لأحد أن يأتي ويحيي هذه القناة غير هذا الشخص، بل هو تحجير هذا العمل بالنسبة إلى الأراضي التي لو كانت القناة جارية لروت تلك الأراضي، وتحجير بالنسبة لتلك الأراضي، لأن هذا العمل علامة منه لماذا هو يريد القناة، يريد القناة ليحيي بها الأرض، يسقي بها الأرض، فهذا علامة على أنه يريد إحياء تلك الأرض التي عادة تسقى بها بهذه القناة، فإذا هذا تحجير بالنسبة للأرض. لو حفر بئرا في المواتب الأصل لإحداث قناة فيها، أرض ميتة بالأصل وجاء حفر بئر ليحدث قناة، فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة كما قلنا، وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها، ماء القناة بعد تمامها. لو افترضنا أن القناة قد تمت، إلى أين تصل مياهها؟ هذه الأراضي هي عنده حق الأولوية فيها، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي. التحجير القناة، يعني نحن بعد فرض أن القناة انتهت وصار فيها ماء، عادة كم تروي من الأراضي التي حول تلك القناة؟ هذه الأراضي له حق أولوية في إحيائها، لأنه هو بدأ في إحياء تلك القناة.
يعني لا يجوز لأحد أن يحجرها مثلا إلا بعد استئذاننا.
طبعا، يعني إذا جاء الشخص يريد أن يحيي تلك القطعة التي عادة تروى تلك القناة، هذا له حق الأولوية، لابد أن يستأذن هذا الشخص. التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية، يعني يصبح أنا عندي حق الأولوية في الإحياء من غيري، ولا يفيد الملكية، لا أكون مالكا لتلك الأرض. يقول ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به، يعني ما تعلق به التحجير، بما هو كذلك، يعني بما هو حق أولوية، ليس نقل ملك ذلك المكان. يعني أنا حجرت، افترضوا هذه أرض، هذه الغرفة، فهذه الأرض لا أملك هذه الأرض، لكن عندي أولوية إحياء هذه القطعة من الأرض، هذه الأولوية أستطيع نقلها إلى غيري. قال بنقل ما تعلق به التحجير بما هو كذلك، يعني ليس نقل ملك هذا المكان، لا، نقله بمعنى يصبح هو له الأولوية في الإحياء، ببيع أنقل هذه الأولوية، ببيع أو غيره، صلح أو يكون في شرط في عقد إيجار أو شيء.
شوفنا هل يجوز أنه يذهب للصحراء ويحجر مناطق حتى يبيع
حقها؟ يبيع حق الأولوية، لا سيأتي معنا، إذا كان هو عنده قصد حقيقي للإحياء، لا مجرد جعلها آلة للتكسب، لا، إذا كان عنده حق حقيقي للإحياء، ثم عنده إرادة حقيقية للإحياء، ثم حدث حادث أنه تراجع عن هذا، أو مثلا أنه لا، جاء شخص قال أدفع لك مال أنا أريد أن أحيي، يعني هو عنده إرادة للإحياء، لكن أما لا، هو مجرد أنه يحجر كما هذا موجود أظن أحد الأيام مثلت بهذا المثال. نحن قلنا السبق إلى المسجد إلى مكان في المكان العام كالمسجد هذا يعطي حق الأولوية في الشخص أن يستفيد من هذا المكان، فلا يحق لآخر أن يزاحم هذا الشخص، ولكن هذا الحق قابل للانتقال، يستطيع أن يبيع هذا الحق كما قلنا. فلو أتى شخص في الصف الأول وراء أحد العلماء، جاء شخص قال خذ هذه 1000 تومان أعطيني مكانك، يجوز. بعضهم في الحرم يأتي ويضع عدة أشياء في الصف الأول ويأتي يبيع الوجهاء وبعض لا نعم موجود أنا رأيته يبيعهم هذا المكان، هذا بعنوان بيع وهذا باطل لا يصح، لأنه هو من حقه أن يحجز مكانا واحدا أن يشغل مكانا واحدا. نعم، فهو لو جاء وأتى أراد أن يصلي فبالتالي يحجز مكانا واحدا لا يأخذ، لكن بعض الناس يعطيه من باب يكون عادة فقير أو من باب الصدقة ليس من باب البيع والشراء، يعني يكون قد حجز، يعني بمعنى لو جاء شخص يستطيع أن يشغل تلك الأمكنة ما عدا مكان واحد. الآن أي مكان يترك له هذا قد يكون فيه كلام، لكن يحق له أن يشغل تلك الأمكنة بدون إذنه.
شيخنا يقول السيد هنا والتحجير قابل للنقل والانتقال، الفرق بين النقل والانتقال؟
يعني نفس الشيء، قد يكون النقل الانتقال هو بفعل الفاعل، النقل بنفسه هذا عادة في، أما هنا أظن ما في فرق، لا يعني ما في فرق بين، يعني كالفسخ والانفساخ، الفسخ والانفساخ الفرق بينهما، الفسخ الانفساخ عفوا العكس، الفسخ أنا قمت بفعل فاعل، الانفساخ بنفسه. نعم، الانتقال لوحده يعني للورثة إلى الإرث أحسنت، والنقل بالبيع أو نعم وسيأتي أنه أظن أنه قابل للانتقال أحسن. نعم، فهذا أما السيد الخوي لم يفصل هذه التفصيل. فإذا قال لا بأس بنقل ما تعلق به كما هو كذلك ببيع أو غيره، فما هو يعني السيد الخوي أضاف شيئا، من أراد أن يشكل إشكالا أنه هذه حق الأولوية لي، هذا حكم شرعي، أنا لأني حجرت الحكم الشارع أنه من حجر مكانا فهو أحق به، فكيف أنا أنقل هذا الحكم، هذا الحكم الشرعي ليس بيدي، فكيف أنقل هذا الحكم الشرعي؟ فإذا جاء شخص أراد أن يشكل هذا الإشكال يجيبه السيد الخوي، قال فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق، يعني نفس الحكم الشرعي، حيث أنه حكم شرعي غير قابل للانتقال، وأما متعلقه فهو قابل، الحق الحكم الشرعي تعلق بشيء، أنا لا أنقل الحكم الشرعي أنقل المتعلق، هذه فلسفة صحة نقل الحق، هذا بيبينه السيد الخوي. قال أما متعلق ذلك الحق فلا مانع من نقله،
يعني حق الاختصاص.
نعم، حق الأولوية أو الاختصاص. يعتبر في كون التحجير مانعا هذا الذي أنت سألت، تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، هذا الشرط الأول، لا يأتي شخص ويحجر 5-6 كيلومتر مربع أو 10 كيلومتر مربع، هذا شخص غير قادر عادة على إحياء كل تلك المنطقة، لا، لابد أن يكون قادرا، فلو حجر ذلك لا يكون له الأولوية في إحيائه، لأنه أصلا هو غير قادر على إحياء كل تلك المنطقة. فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع، حتى لو كان لمانع مثلا بعد أن حجر أصابه الفقر أو صار مريضا أصابه العجز لم يعد قادر على العمل، فقال فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره الإحياء، جاز لغيره الإحياء، يعني جاء شخص وحجر منطقة وأراد أن يحفر بئرا لإحياء تلك المنطقة، فتبين أنه غير قادر على حفر البئر، فيجوز لغيره، فإذا هو عاجز على الإحياء يأتي شخص آخر ويقوم بإحياء تلك المنطقة.
المنطقة المحجرة هل هي تكون مقصوبة إذا أتصل فيها بدون رضا ماله؟
لا أظن، لأنه هذه لم تكن ليست ملكا له، وتصرفك فيها بالصلاة لا يعني أنك مالكا له، أنت لا يجوز أن تتصرف في ملك الغير في ملك الغير، أما هنا ليس ملك الغير، يعني طبق القواعد تصح الصلاة في ما دامت لم تملك له، لكن هذا يعني إن لم يكن هناك أدلة خاصة أو شيء. نعم يفضل الاحتياط أنه في العبادات. يعتبر في كون التحجير مانعا هذا قرأناه. لو حجر زائدا على هذه المسألة التي أنا فرضت المثال لها، لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد، يعني هو حجر مثلا افترضوا 5 دنم، فأنا ألاحظ أنه هو قادر بالفعل على إحياء دنم واحد، فالأربع دنم الباقية أنا أستطيع أن أتصرف فيها، ليس عنده حق الأولوية فيها. لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ليس له نقلها، ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. هذا سؤاله. جاء شخص وحجر مكان أصلا هو عاجز عن إحيائه، عاجز عن إحيائه أو لا يريد الإحياء، صورتين، هو لا يريد الإحياء أصلا غير قاصد الإحياء، أو هو أصلا عاجز عن إحيائه. فإذا عاجز عن إحيائه لم يثبت له حق الأولوية، فإذا لم يثبت له حق الأولوية لا يستطيع أن ينقل يبيع هذا الحق.
ممكن الحكومة وهي تكون عندها إمكانية تحجر في المناطق.
الحكومة نعم إذا طبعا الحكومة هي قامت نعم يثبت لها، يعني كما يقال في أنه شخصيتي حقوقي أو حقيقي، في عبرون تعبير الفارسي، أن يعني أحيانا الشخصية المالكة إما تكون حقوقية يعني جهة مؤسسة دولة، أو تكون حقيقية أشخاص، فهذا نعم يصح. والتحجير كذلك إما لشخصية حقيقية أو حقوقية. لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر، لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، لا يعتبر أنا نفسي لابد أن أحجر، لا، حتى لو استأجرت شخصا وقلت حجر لي تلك القطعة فيثبت لي أنا حق الأولوية، أو لا وكلت شخصا هو وكيل عني في التحجير. لكن سيأتي عندنا لو شخص جاء بنفسه وحجر، قال أنا أحجر نيابة عن فلان، لم يكن وكيلا ولم يكن أجيرا عن فلان، فهل يثبت حق الأولوية لذاك المنوب عنها أم للنائب؟ قال في ثبوته للمنوب عنه إشكال. السيد هو يتوقف. لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار، وعليه بناء على هذا يعني فالحق الحاصل حق الأولوية بسبب عملهما، يعني الموكل أو عفوا الوكيل أو الأجير، بسبب يعني الوكيل أو الأجير للموكل والمستأجر، ليس له الحق، لا للوكيل والأجير. إذا وقع التحجير، هذه التي قلناها، إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غير من شخص، عندكم عن أو من؟ هذه من خطأ يعني مطبعي. إذا وقع التحجير من شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة، فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا؟ وجهان لا يبعد عدم الثبوت أنه لا يثبت للمنوب عنه، وإنما هذا الذي هو حجر بنفسه هو الذي
إذا وكل ألف واحد
وكان قادرا، هذا الفرد تنساه، وكان قادرا على إحياء هذه الألف قطعة التي حجروها، أما إذا كان غير قادر لا يثبت له حقه. المهم في صورة أنه كان قادر على الإحياء لا يشترط أنه بنفسه يحجر، بعث ابنه الكبير قال حجر لي تلك القطعة أريد أن أحييها غدا، فيصح. إذا محت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه هذا لها صورة أخرى. فإذا الصورة الأولى آثار التحجير محت، افترض وضع أحجار أو شيء فمحت آثار التحجير وكان بتقصير منه، أنه مثلا وضع خطا بالعصا هذا حول المنطقة، فهذا الخط عادة يزول بيوم أو يومين نتيجة المشي أو الرياح الخفيفة أو يعني في الظروف الطبيعية يزول، فهذا بإهمال منه فسقط حقه. وإن كان ليس بإهمال منه، وضع جدار مثلا، جاءت رياح قوية غير طبيعية فهدمت هذا الجدار، أو جاء شخص وأخذ هذه الأحجار حجر به أرضه، فلا يسقط حقه في التحجير أو لا أقل يتوقف السيد الخوي. إذا محت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤها أو إحياؤه للمكان، وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها الآثار بدون اختياره، كما إذا أزالها عاصف ريح قوية ونحوه شخص، ففي بطلان حقه إشكال يتوقف. فالاحتياط أنه لا يأتي الاحتياط، لا يأتي شخص آخر ويحيي بدون إذن هذا الشخص، يتراضوا. اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير. لا شخص يحجر منطقة ويتركها سنوات فلهو يعمل بها ويمنع الآخرين من العمل بها. فاللازم عليه أنه أن يباشر بالعمل بعد التحجير مباشرة عرفية، مباشرة يعني يشترط أنه في نفس اللحظة، لا مباشرة عرفية يعني عادة أنه هذا الشخص في تهيئة مقدمات العمل والإحياء وهذه الأشياء. اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه المكان أو إحيائه الأرض لغيره بدون إذنه إشكال، فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده، هنا ذكر هذا القيد، مع بسط يده أو وكيله، فيلزم المحجر بأحد الأمرين إما الإحياء أو رفع اليد. فهذا المحيي حجر المنطقة، هذا الشخص حجر المنطقة وتركها ولم يحييها وطال الزمان، فأنا آتي بنفسي بدون إذن هذا الشخص أو الحاكم الشرعي إشكال. يقول الأفضل أن أراجع، يعني الأحوط أن أراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي وأقوم الحاكم الشرعي، فإما أن يلزم المحجر بأن يعمل قل له هذا الأرض حجرته، إما عمل هذه تقوم ب، أو يلزمه بترك التحجير أو يرى إذا عنده عذر مقبول، أنه أنا مثلا بعثت على الآلات من بلد آخر الآن هي في الطريق الآلات، فيمهله بمقدار ما يراه الحاكم الشرعي مناسبا، فيلزم الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي يلزم المحجر بأحد أمرين، إما الإحياء أو رفع اليد عنه عن هذا المكان. نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو، يعني إذا أبدى عذر أني أحتاج 5 أيام حتى تأتي الآلات فأماله 5 أيام، بعد ذلك إن عمل كانت له الأرض وإن لم يعمل فسقط حقه. وإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو يعني فبها ونعمت، وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه يحيي هذا المكان. وإذا لم يكن الحاكم موجودا، ما في حاكم شرعي أنا في المنطقة، فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له. يعني أنا إذا هذا أريد أن أرجع حاكم شرعي، ما في حاكم شرعي، فيلاحظ هذا الشخص إذا يعتبر أنه قد عطل الأرض يعني لو هو تركها مثلا أسبوع 10 أيام هذا لا يعتبر تعطيل للمكان، ولكن لا تركها سنة أو أكثر فهذا يعتبر تعطيل للأرض، يعني بمعنى لا هو يقوم بالعمل في هذه الأرض ولا يترك غيره، فهو يحق له أن يأتي هذا الشخص ويحيي هذه الأرض، يسقط حق الأول. وإن كان الأحوط استحبابا أن ينتظره 3 سنوات، لكن هذا استحبابه، والأحوط الأولى مراعاة حقه إلى 3 سنين. كأنما وردت في الروايات، كأنما في الروايات، وقال لا معنى التحديث 3 سنوات. لأن هنا يعني ليست مسألة متعلقة ببسط اليد أن يكون عنده سلطة، وإلا إذا أنا أرجع لحاكم شرعي، هذا الحاكم الشرعي يريد أن يجبر هذا على العمل أو رفع اليد، إذا هو غير مبسوط اليد لا يستطيع أن يفعل شيء. أنت في يعني إذا في مكان الحكومة هي التي تتولى هذه الأمور، يعني الحاكم الشرعي لا يستطيع أن يمنع أو أن يزجر أو أن يأمر، فلأن طبيعة العمل تحتاج إلى بسط يد، عرفت كيف؟ طبيعة هذا العمل يحتاج. أما أنا أحيانا مثلا أستأذن الحاكم الشرعي في أن أخذ من البنك الربوي، هذا لا يحتاج إلى بسط يد، يأذن لي، فطبيعة بعض الأعمال تحتاج إلى بسط يد، طبيعتها بحاجة إلى بسط. لا، ليس بمعنى أنه بسط يد ولاية فقيه، ولاية فقيه من أبرزها، من أبرزها. أما بسط اليد يعني أنه هو قادر على هذا العمل، أنه هو قادر على هذا الشيء، يعني عنده سلطة على ذاك الشخص، عنده متسلم زمام حكومة أو زمام مسؤولية يستطيع أن يؤثر. الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الإحياء، يعني أنا حتى هذه الأرض تصبح ملكا لي بعد الإحياء، لا يشترط أن أحيي وأقصد التملك، لا، نفس الإحياء هو يسبب الملكية، حتى لو أنا كنت غافل عن قصد التملك، أتيت وأحييت هذه الأرض فصارت ملكا لي حتى ولو لم أقصد التملك. ماء في المباحات كما مر معنا، أنا إذا أذهب إلى النهر وآتي بالماء أو آتي بالأخشاب من الغابة، هناك لابد في حيازة المباحات الملكية، تعطي الملكية إذا قصدت التملك، إذا قصدت التملك. أما إذا أنا أخذت مكان من هذا الماء من هذا المكان وضعته في هذا المكان لا بقصد التملك، بقصد التسلية، لا يكون هذا ملكا لي. أما في الإحياء لا يحتاج إلى قصد التملك، هذا فرقه عن ذاك، أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الإحياء والانتفاع به بنفسه، هو ينتفع بهذه الأرض بنفسه أو من هو بمنزلته، يعني وكيله أو الأجير يعمل بهذه الأرض، هذا يكفي في تملك الموكل أو المستأجر. فلو حفر بئرا في مفازة في صحراء بقصد أن يقضي منها حاجته، هو يريد أن يشرب أو يسقي البهائم، فحفر البئر، لم يكن عنده قصد إلى التملك وعنده حاجة في هذا البئر، فبمجرد أنه حفر البئر واستفاد منه صار ملكا له حتى وإن لم يقصد التملك، ملكها. ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع، نعم بالإعراض تصبح مباحة للجميع، ولكن سيأتي معنا في آخر مسألة أن الإعراض لا يزيل الملكية، هذا له أثر سيأتي. لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة. التحجير مر معنا أنه يعمل شيء يدل على أنه يريد الإحياء، أما الإحياء نفسه كيف نقول أن هذه الأرض صارت محياة أو هذا المكان صار محيا حتى نقول أنه ملكا لفلان، حتى يعني تترتب عليه الملكية، عرفتم؟ نفس الإحياء ما هو معياره؟ يقول إحياء كل شيء بحسبه، إحياء كل شيء بحسبه. فلو أنا أريد أن أجعل هذا المكان مثلا أرض زراعية، فيكفي أن أقوم بحراسة هذه الأرض، أن أزيل منها مثلا الصخور. لو أريد أن أجعله بستانا لابد من غرس الأشجار. لو أريد أن أجعله دارا مثلا أقوم ببناء فيه غرفة، بناء شيء، فكل شيء بحسبه. لابد في صدق الإحياء من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة، يعني يقال أن هذا بستان، هذه دار، هكذا يصدق عليه أحد العناوين العامرة كالدار والبستان والمزرعة والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك. فأي عنوان صدق هذا يسمى إحياء ويكون قد ملك ذلك المكان. ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، يعني لا نقول أنه في الإحياء يعتبر مثلا أن تبني سورا وأن تزرع، لا، حسب الشيء الذي أنت تحييه، كل شيء بحسبه. فأنت لو تريد أن تجعله حظيرة يكفي أن تبني لها سورا من كيف جهة صار محيا صار ملكا لك. أما إذا أردت أن تجعلها دارا لا يكفي، لابد أن تبني فيها بناء بحيث يسمى أن هذه صارت دار. فما اعتبر في إحياء البستان والمزرع ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها. وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين ويدور مداره وجودا وعدما. فإذا صدق أن هذا بستان صدق أني مالك له، وأن لم يصدق أنه بستان لا يصدق أني مالك له. نعم، وإن يكون لي حق أنا فيه أن أعمل وأحييه، لكن الملكية لم تصدق إلى الآن حتى يصبح بستانا. فالملكية إذن وجودا وعدما مبنية على صدق هذه العناوين وجودا وعدما. وعند الشك في حصوله يحكم بعدمه، عندما يشك أنه صار محيا يعني صار بستانا أو لا، لا نرتب الملكية عليه. الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته، لا يوجب عندكم ماذا؟
زوال زوال ملكيته. نعم.
زوال أو زواله؟
زوال ملكيته.
زواله؟
زوال.
زوال. نعم. في هذه الطبعة زواله. فهناك بعض الأخطاء صححت في الطبعة الجديدة وبعضها لم يصحح. الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته عن ذلك المكان. يعني إذا شخص قد أحيا بستانا أو حفر بئرا، يجعلوه البئر أوضح، حفر بئرا في الصحراء شرب منه ثم هو لا يحتاج وقد مسافر، ذهب وترك هذا البئر، بمجرد إعراضه يحق لآخر أن يتملك، لكن بمجرد الإعراض لا تزول الملكية. يعني بمعنى أنه لو لم يأتي شخص ويتملك هذا، بقي هذا البئر، فمات الذي حفر هذا البئر، ينتقل إرثا لورثته.
لا، الآن هو أعرض عن الآخر، خلاص يعني سقط حقه فيه.
لا، لم يسقط. هذا الذي يريد يقول إذا جاء شخص آخر واستولى على هذا المكان يحق له الملكية، أما إذا بقي هكذا هو بقي ملكا على ذاك الشخص. يعني الإحياء يسبب الملكية، والإعراض لا تفسخ الملكية، لا تفني الملكية، تبقى الملكية إلى أن يأتي سبب آخر وهو شخص آخر استولى على هذا المكان. إذا جاء شخص آخر لا تجتمع ملكيتان، لا يصبح هذا ملكا لهذا، لا. فأما إذا لم يأتي شخص آخر فتبقى الملكية لهذا الشخص. لذلك يقول نعم إذا سبق إليه من تملكه ملكه، عرفتم؟ يعني إذا جاء إلى هذا المكان المعرض عنه، إلى هذا الشيء المعرض عنه، من أراد التملك، من تملكه، من أراد التملك ملكه، فالآن تسقط ملكيته.
يعني يقول نعم إذا أباح تملكه
ملكه. نعم، نفس
سبق له تسبق إليه من تملكه ملكه،
نفس الشيء، لكن هو أضاف السيد السيستاني أنه أعرض وأباح. نعم، نحن نقول بالإعراض هذا يعني أنه أباح، أن أباح للآخرين، أنه أعرض. فإذا سبق إليه من تملكه وقال هكذا، صارت العبارة أسهل، هنا غامضة نوعا ما. إذا سبق إليه من تملكه ملكه، لأنه أعرض عنه. وإلا، هنا الكلام في إلا، وإلا يعني ما جاء شخص إلى هذا وتملك هذا المكان المعرض عنه، وإلا فهو يبقى على ملك مالكه الذي أعرض عنه، يبقى على ملكه. فإذا مات ذاك الشخص فهو لوارثه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه أو إعراضه عنه. فعندما صار ملكا للمالك للوارث، الآن الوارث إما هو أعرض عنه فيجوز الآخر، أما إذا لم يعرض عنه لا يجوز لأحد أن يتصرف فيه دون إذن المالك إذا لم يعرض عنه الوارث.
هذا الإعراض.
نعم،
هذا الإعراض ملك شخص آخر.
كيف؟
ثم أراد الشخص
أعرض عنه، الشخص الثاني أعرض عنه،
ثم أراد أن يبقى على ملكه،
فتملكه الشخص الأول أعرض عنه، صحيح؟ جاء شخص آخر وتملكه، صار ملكا له، الأول ذهبت ملكيته. الآن الثاني نفس الكلام يأتي فيه، الآن هو مالك، أعرض عنه، ما لم يأتي شخص ويتملك يبقى على ملك هذا.
الأول
لا، لا، الأول سقط حقه، الأول بمجرد أن الثاني تملك أصلا زالت الملكية الأول، لأنه أعرض وكان هناك سبب لملكية آخر. نحن نقول أنه لا تنتفي الملكية لأنه لا يوجد لها سبب، أما هناك جاء سبب أنه جاء شخص آخر وتملك ولا تجتمع ملكيتان، فصار هذا ملك للشخص الثاني. نعم، الأصل أنه أحسنت الملك للشخص الأول، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.